بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عطاؤه قسم وصنعه حكم، والصلاة والسلام على أفضل من نصح وأعدل من حكم، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول أفقر العباد إلى مولاه الغني عبد المجيد الشرنوبي الأزهري، بلغه الله الأمل ووفقه لصالح العمل، لما كانت حكم السيد السري العارف بالله تعالى سيدي أحمد بن محمد بن عبد الحكيم بن عطاء الله السكندري من أنفع ما يتوصل به المريد إلى معرفة طريق العارفين الموصلة إلى ذي العرش المجيد، لاشتمالها على دقائق التوحيد المنيفة مع اختصار عباراتها الرائقة اللطيفة. أردت أن أشرحها بشرح وسط خال من التطويل واللغط، يراه الناظر لها كالمصباح، ويتحقق أنه ثمرة ما غرسه الشراح. فإني دخلت بستان العارفين الأعلام، واجتنيت يانع الثمرات من حدائق الأفهام، وقربت للجاني الجناء، ورجوت من الله بلوغ المنى، مع اعترافي بأن باعي قصير وذهني كليل، لكن أردت التشبه بهؤلاء السادة على حد ما قيل. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. وقد اختبرتها بالعد، فإذا هي 264 حكمة، غير مكاتباته لبعض إخوانه ومناجاته المستبنة على الحكم المهمة. فاخترت أن أذكر كل حكمة بتمامها بين قوسين، وأتبعها بالشرح ليقرب للناظر فهمها وتقرى منه العين. وقصدت بذلك دخولي في عداد من خدم حكم هذا العارف الكبير، راجيا الاستمداد من بحر أفضاله، فإنه ذو المدد الشهير، وقد فتح على كثير من أهل الأزهر ببركاته، نفعنا الله به وأعاد علينا من باهر نفحاته. كان رضي الله عنه ترجمان الحقيقة ومعدن السلوك والطريقة، مالكي المذهب، نشأ بالإسكندرية، وكانت وفاته 79 بمصر المحمية، وعلى مقامه في سفح الجبل من الأنوار ما يبهر الزوار. ثم أعلم أن الحكمة جمع حكمة، وهي كل كلمة حصل لك بها نفع. وقال العلامة الأمير: الحكم جمع حكمة، وهي العلم النافع، وليس ذلك إلا علم الشريعة الشامل للفقه والتوحيد والتصوف. ولكن لما كان علم التصوف هو العلم الباحث عن تهذيب النفس وتصفيتها من الصفات المذمومة، والتنبيه على ما يعرض للعبادات والمعاملات من الآفات المهلكة كالكبر والرياء والعجب، وتعريف الطرق المخلصة من ذلك، كان أنفع العلوم، فخص باسم الحكم.
الحمد لله. في هذه المقدمة من هذا الشارح عليه رحمة الله لحكم سيدنا ابن عطاء الله الاسكندري عليه رضوان الله تبارك وتعالى، مع وجازتها إشارات إلى شؤون مهمات. فبعد الحمد للرحمن جل جلاله، والصلاة والسلام على سيد الأكوان محمد عليه الصلاة والسلام، الإشارة إلى مظاهر جود الله تبارك وتعالى في الوجود، فقال: عطاؤه قسم وصنعه حكم. فلا يحدث في عالم الصنع، وهو العالم الخلقي، قليل ولا كثير إلا وللعلي الكبير فيه حكمة، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، ثم إنه تبارك وتعالى يبدي ويظهر من الحكم التي بثها في تكوين الكائنات وخلق المخلوقات لأرباب الفطن من الملائكة والنبيين والصديقين وصلحاء الإنس والجن، ما يبدي وما يظهر على حسب ما استعدوا وتهيئوا له وقبلته قابليتهم مما أودع الحق تعالى في ضمائرهم وسرائرهم. ونسأل الله أن يوفر حظنا وإياكم من المعرفة به ومعرفة حكمه في وجود وإبداع كل شيء. أما عطاؤه فقسم، اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل، وبذلك يرتفع عنك التحكم وشومه والحسد والحقد وبلاؤه، إذا عرفت أن المعطي هو وأنه القاسم جل جلاله وتعالى في علاه. وقد تكون القسمة في كثير من الشؤون على أيدي من يصطفي من عباده، وبذلك أشار سيد الوجود نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله إنما أنا قاسم والله يعطي. ذكر كل هذا ووصف المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل من نصح وأعدل من حكم، أنه سيد الأولين والآخرين، في ذلكم إشارة إلى أنه لا يعرف الله من لم يعرف قدر محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذا المغزى الذي يكن ويستقر في أرواح جميع المؤمنين، والذي أدركه ذاكم الشاعر الفرزدق عليه رحمة الله لما انبسط في مدح الإمام علي زين العابدين، فقال في قصيدته: من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. فعلم أن ما خص به ذاك الفرد من العترة الطاهرة كان مظهر عناية الله واصطفائه واجتبائه واختصاصه من يشاء، فبمعرفة الله يعرف القدر لأهل ذاك العطاء سبحان المعطي جل جلاله. فكذلك تكون المعرفة بسيدنا محمد على حسب المعرفة بالواحد الأحد والفرد الصمد. وهل معرفتنا بالمصطفى إلا على حسب ما عرفنا من قدر المصطفي؟ وهل معرفتنا بالرسول إلا بحسب ما أدركت ضمائرنا وسرائرنا من عظمة المرسل؟ وهل معرفتنا بالمنتقى إلا بحسب ما نعرف من جلالة المنتقي؟ فمن كان رسولا إلا وقد أرسله، وما كان مصطفى إلا وهو الذي اصطفاه، ولا كان مختارا إلا والذي اختاره هو الله. فعلى قدر المعرفة بالله تكون معرفة قدر مختاره مصطفاه منتقاه صفوته حبيبه رسوله خاتم رسله سيد رسله إمام رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأعلن الولاء بذكر الآل والصحب، فإن ذلكم مظهر الولاء لله ولرسوله، أن نعرف قدر من صحب النبي ومن جعلهم الحق قرابة النبي. فأنزل الله الثناء في كتابه على الصحب من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن السابقين الأولين، ومن موثرين لنصرة الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في آيات من كتابه، ونشر لهم الوعد بالحسنى، وذكر لنا قرابة مصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل في شانهم آيات، وفرض علينا مودتهم بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلا يصح الولاء لرسول الله من فرد من أمته إلا وهو يعظم الصحابة ويود آله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أثنى على مؤلف الحكم، وفي ذلك بيان للمسلك، أنه لا يستقيم على منهج الله أحد إلا عرف قدر أهل هذا المنهج ممن مضى قبله وعرف مكانتهم، وتلك سنة الله تعالى في تسييره المصطفين الأخيار. فما وجدنا نبيا يأتي إلا وهو يعظم الأنبياء الذين قبله وينشر فضائلهم ويذكر من أخبار أممهم الذين اتبعوهم من قبل ما يكون فيه العبرة والعظة، وفيه أيضا بعث الولاء حتى جاء خاتم النبيين وقص الله عليه أخبار النبيين وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فبذلك استقرت السنة عند الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان أن كل طائفة منهم لا ينسون الفضل لسابقيهم وذوي الفضل من بينهم وفيهم، وهذا مسلك الصالحين في كل زمان. ولا تتصل النفس باستثقال الثناء على من يستحق من الماضين أو المعاصرين إلا من خبل ومن زلل ومن فساد في النفس وفي تربيتها وتهذيبها، وإلا فمقتضى الإيمان بالله يفرض المحبة لكل من آمن به ويفرض معرفة الخصوصية لكل من اختص في مقام الإيمان والطاعة بميزة أو خصوصية. لأجل ذلك نقرأ في القرآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولأجل ذلك استدل الحكماء والعلماء والصلحاء والنبهاء والفطناء من خيار الأمة على عقل الرجل وعلى صدقه وعلى فهمه بحسن ثنائه على أقرانه ممن يستحق الثناء فضلا عمن سبقه وتقدم قبله أو كان في مرتبة شيوخه أو من كان قبلهم. ولذلك قالوا أدل دليل على عقل الرجل ثناؤه على أقرانه. وبهذا وجدنا مجتمعات أهل الخير مليئة بمعاني معرفة القدر للآخر والمحبة للآخر ونشر فضيلة الآخر وذكر مناقب الآخر، فكذلك مضى الصالحون قدما على قدم وزمنا بعد زمن، والله يثبتنا وإياكم على أقدامهم وعلى طريقتهم. وقد أكد الحق تعالى هذا المسلك وفرضه علينا، فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبهذا حدث في تاريخ الأمة أن يجتمع الأعداد الكثيرة لا تجد بين اثنين تشاحنا ولا بغضا، وأن تمر الحال على مدن كثيرة في الأمة المحمدية تمر بها السنوات لا يتخاصم اثنان ولا يطغى أحد منهم باستتباع دواعي النيل من الآخر ولا الغضب عليه لحسن التهذيب والتأديب. وقد مكث بعض القضاة في مدينة شبام 14 سنة لم يدخل عنده فيها اثنان متخاصمان قط، فكان يسأل يقول ما يتخاصم الناس في هذه البلدة؟ فقالوا قد أصلح بينهم القرآن وهم على العمل بقول ربهم فمن عفا وأصلح فأجره على الله فما احتاجوا إلى التحاكم إليك. وإن كنت قاضي. فصار القاضي يقول: ألا أجد من أحلل بأخذي من بيت المال؟ يعطوني أجرة في كل شهر وما أحد يجي إلى عندي ولا أنفع المسلمين بشيء. فصار مثلهم في يعلم مثلهم ويحضر المجالس ويحضر الذكر ولا ينتظر أحد. كل يوم إذا جاء إلى مكان القضاء يأخذ كتبه ومسبحته ويذكر ويقرأ ويطالع حتى ينتهي الوقت يقفل المكان ويذهب ولا يأتي إليه أحد. وهكذا مرت السنوات. كان يقول الإمام علي بن محمد الحبشي: إنه تمر علينا الأيام في سيئون من السدة إلى السدة، يعني من طرف البلاد إلى طرفها، لا تجد مخاصمة بين اثنين، لا تجد مخاصمة بين اثنين في مدينة كبيرة. فانظر كيف فعل الإسلام بأهله، انظر كيف فعل الإيمان بأربابه. واطلب لك مكانة في الإسلام والإيمان تحوز بها هذا الشان، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإن المؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. فأخذ يثني على أولئك ويذكرهم بما يستحقون، ثم عرج أيضا في الكلام على الاعتراف بالاقتراف وشهود النقص في النفس. فإن الحق تعالى ما أباح لنا سوء الظن وتثبيت شهود النقص إلا في أنفسنا، كل واحد في نفسه. فصرف بعض الناس هذا الأمر فعكس أمر الله، فصار يسيء الظن بالآخرين ويحسن الظن بنفسه، فهو يعكس ما أمر الله ويناقض الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكر اعترافه بأن باعه قصير وذهنه قليل، وثبت لنا قاعدة أن الاعتراف لا يقتضي الياس ولا التراخي والتأخر، بل يقتضي الرغبة في التشبه واللحوق بالصالحين. فقال: أردت التشبه بهؤلاء. وتذكر قول الإمام السهروردي قبله: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وفي لفظه: إن التشبه بالرجال فلاح. اللهم اجعلنا من المفلحين وألحقنا بالمفلحين. ذكر كل ذلك وذكر لنا معنى الحكمة، وأنها ما ينفع، كما جاء في قول الحق تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن بين العلوم النافعة ركز على علم القلب وفقه الباطن الذي به أصل النجاة وتصحيح جميع المعاملة مع الله ومع الخلق. فقال: فهذا أخص بأن يسمى الحكم. وهذه حكم أجراها الله على أيدي على لسان هذا العبد العارف الإمام ابن عطاء الله عليه رضوان الله. وأشار لنا أن من كان عرفهم بالأزهر رأى الكثير منهم طرقوا أبواب الفتوح ونازلهم من الحق واسع المنوح بواسطة هذه الحكم نفسها والتأمل فيها وفي معناها. وفي غير الأزهر كذلك، وفي شرق الأرض وغربها كذلك، كم فتح الله غلاف قلب بهذه الحكم، وكم هيأ للمستمع لها والمنصت رقيا في مراق الصدق معه سبحانه وتعالى، وهيأه للنزول منازل أهل الكرم. فهذا خلاصة مما أشار إليه الشارح في هذه المقدمة الوجيزة، فتعلم أن فيها معاني عزيزة مع وجازتها. ويبتدئ الآن في الحكمة الأولى وشرحها، فنصغي إليه ونستمع لعل الله أن يمطر على ساحات قلوبنا من سحائب النور والفهم عنه ما ندخل به دوائر أهل الصدق معه الذين هيأهم لقرب. آمين. اللهم آمين.
تعالى عنكم. وهذا أوان الشروع في المقصود. فأقول متوسلا في القبول بحبيب الملك المعبود. قال العارف رضي الله عنه: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، يعني أن من علامات تعويل العامل على عمله أن ينقص رجاؤه في رحمة الله تعالى عند وجود زلله. ومفهومه رجحان الرجاء عند التحلي بالعمل والتخلي عن الزلل. وهذه الحكمة إنما تناسب العارفين الذين يشاهدون أن الأعمال كلها من رب العالمين، لملاحظتهم قوله سبحانه في كتابه المكنون: والله خلقكم وما تعملون. فلا يعظم رجاؤهم بالأعمال الصالحة، حيث إنهم لا يشاهدون لأنفسهم عملا، ولا ينقص أملهم في رحمة الله إذا قصروا في الطاعة أو اكتسبوا زللا، لأنهم غرقى في بحار الرضا بالأقدار، متمسكون بحبل قضاء وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإن الرضا بالقضاء واجب من حيث إرادته له، ومذموم من حيث الكسب فانفكت الجهة. وقد قال المصنف في بعض قصائده: ولا يمنعه ذنب من رجاء، فإن الله غفار الذنوب. وأما السالكون فإنما يناسبهم الفرح بصالح العمل، وتقديم الخوف المستلزم لنقصان الرجاء عند وجود الزلل، على حد قول الإمام الدردير: وغلب الخوف على الرجاء، وسر لمولاك بلا تنائي. لا سيما في هذه الأزمنة التي رقت فيها الديانة وكثرت الجراءة على المعاصي. الجراءة على المعاصي وقلت فيها الأمانة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال الصالحة سببا لرفع الدرجات بدار القرار، والأعمال الطالحة موجبة للدرك الأسفل من النار. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وإنما بدأ المصنف بما يناسب مقام العارفين، وإن كان مقتضى الترقي البداءة بمقام السالكين من الحث على حسن المتاب والتمسك بالأسباب الموصلة إلى الكريم التواب، ليكون السالك حسن البداية التي بها تشرق النهاية. فمقصوده بهذه الحكمة تنشيط السالك المجد في الأعمال ورفع همته عن الاعتماد عليها واعتمادها على محض فضل ذي العزة والجلال، كما أشار لذلك ابن الفارض بقوله: تمسك بأذيال الهوى واخلع الحياء وخلي سبيل الناسكين وإن جلوا. فإنه لم يرد الأمر بترك العبادة لأنه كان من أعظم العباد، بل أراد عدم التعويل عليها والاعتماد على فضل الكريم الجواد. وفي الحديث: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. وقد جمع بين هذا الحديث وآية، وآية: تدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بأن العمل لا يكون معتبرا إلا إذا كان مقبولا، وقبوله بمحض الفضل. فصح أن دخول الجنة بمحض فضل الله، وأن العمل سبب ظاهري متوقف عليه. والله تعالى
في هذه الحكمة تبين فقه السبب. فقه السبب يجب أن نتبينه، لأنه يحصل التخبط الكثير بين الأخذ بالأسباب والتهاون فيها والاعتماد عليها والقول بإبطالها، فيحصل في ذلك زلل وخبل في السير عند من لم يتبين حقيقة ما يجب أن يفقهه من حكمة المسبب في الأسباب على مطلقها. وما كلامه في هذه الحكمة إلا جزء من أجزاء فقه السبب في حكمة المسبب جل جلاله وتعالى في علاه. إننا نعلم مثلا في شان الجهاد في سبيل الله، أنه يجب علينا كما سمعنا الآية في الكلمة التي ألقاها الحبيب محمد المحضار، يجب علينا أن نعد ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، ثم بعد ذلك ندخل في الجهاد. فبع أقيامنا بالأسباب لا يجوز أن نعتمد عليها ولا نعتقد أن النصرة منها، كما لا يجوز أن نبطل سببيتها ونتخلى عنها، فإننا بذلك نهجر سنة الله تبارك وتعالى ونرد أمره. فقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. قوم الفقه للأسباب وكيف تكون كما تقدمت لهم في ذلك دروس، واستمر التنبيه إلى آخر الحياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول هذه الآية بعد حنين بعد فتح مكة، تتميم وتأكيد لقاعدة فقه الأسباب، بعد أن قال تعالى فيما قبل سنوات: لقد نصركم الله في، يقول سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم، وذكر نزول الملائكة ثم قال: حتى نزول الملائكة والأسباب المعنوية افقهوا فيها حكمتنا كما تفقهونه في الأسباب الحسية، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. وبين هذه الحقيقة قول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وجاء الفقه لهذه المعاني في تلكم السيرة السوية، وقال أبو بكر الصديق: لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتهم به، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. فانظر إلى استنفاده الوسع وقيامه بالسبب في بذل ما يجده ولو لم يكن إلا ما كان، ومع ذلك كله فليس له اعتماد إلا على رب الأرباب مسبب الأسباب، وهو الذي خطب في أن يتخذ سببا بتنحية أسامة بن زيد في مواجهة العدو في الإمارة ليؤمر شخصا أكبر سنا منه وأكثر تجربة في الحياة. فقال هنا فقه السبب يثبت علي ويوجب علي أن ينتهي تفكيري في الأخذ به عندما يأتي النص وعندما يأتي الأمر النبوي، أما وقد عقد رسول الله اللواء فلا رأيي ولا رأيكم ولا سببية في هذا الموضوع، يتحول سبب النصر في عقيدتي ويقيني أن أنفذ الأمر. وأول عمل أبدأ به إنفاذ جيش أسامة، ونفذ جيش أسامة. ولما خوطب قال: أحل لواء عقده رسول الله بيده؟ أبدا. إذن يجب أن نفقه، ومن جملة ذلك عبادتنا لله وطاعتنا لله سبب للقرب، سبب للمغفرة، سبب للنجاة من النار، سبب لدخول الجنة، سبب لتطهير القلب، سبب لمرافقة النبيين، نثبت تلك السببية. ولكن في فقهنا لا نتخذ من الطاعات مركبا للغرور ولا للعجب، ولا ننسى فضل الجبار لنعتمد عليها أو نركن إليها، فنحن على قدم توحيد نعرف أنه لا تجاوز الأعمال الصالحة أن تكون سببا، هو بفضل الله وقبوله بمحض فضل الله. فإن تم القبول فقد رحمنا الله بالعمل أولا، ثم رحمنا بقبول العمل ثانيا، ثم رحمنا بالجزاء ثالثا. والجزاء لا يتناسب مع الأعمال من حيث الإكرام والفضل، فهناك ما لا يتناسب مع عمل العاملين من أهل السماوات والأراضين من أنواع النعيم الذي لا تحيط به العقول، جل جلاله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن فلنا مع الأعمال الصالحة رغبة وتشوق وحرص عليها، لكن لا نخدع في الطريق فنعتمد عليها ونركن إليها، وحينئذ نعرف العلامات على ركوننا إليها. يقول علامات ركونك إليها أنه لو صدرت منك زلة ينقص رجاؤك فيه، فهل نقص من فضله شيء بزلتك حتى ينقص الرجاء فيه؟ خف منه وهو أهل للخوف، ولكن أنت وزلتك أشياء ما تستحقون الخوف ولا الرجاء. الذي يستحق الرجاء هو بفضله، والذي يستحق الخوف هو بعدله، فخف منه وازدد خوفا وازدد أيضا رجاء. فلا تركن إلى عملك الصالح مهما عملت، واعلم الموفق من، واعلم أن الأمر موقوف على قبوله، وأن الجزاء بمحض فضله تبارك وتعالى. وبهذا تعلم أن عطايا الله لك في القدرة على الأسباب مقدمة إذا نسبت لما بعدها من العطاء تضاءلت. فلو فرضنا أن أحدا من بني آدم كان ولد آدم لصلبه، ومن عهد آدم سجد على الجمر والجمر يحرقه وهو يستخف بحرقته ويتلذذ الألم به من أجل ربه، واستمر في سجدته خاشعا إلى يومنا هذا من عهد أبينا آدم وما بعده إلى يوم النفخ في الصور، لما كانت تلك العبادة كلها تساوي لحظة من رضوان ملك الملوك، ولا تساوي حلاوة ندائه لعبده ادخل الجنة برحمتي، ولا تساوي لذة أرضى عنكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تتضاءل كلها، فمهما عملنا من الأعمال فهي من الإفضال، لكن هذا الإفضال مقدمة وسبب لإفضال أوسع وأكبر يتضاءل هذا أمام ذاك مع عظمته. فمع عظمة فضل الله علينا بالتوفيق للأعمال الصالحة نجد أن ما رتبه الحق تعالى إما من قرب أو من تنقية أو من مغفرة للذنب أو من رضوان منه أو من دخول جنته أو من مرافقة أنبيائه تتضاءل أمام ذلك كل ما كنا عملنا. فمع عظمة الفضل علينا بالعمل تغطيه الفضل بالنتيجة التي رتبها على العمل من فضله أيضا. فرتب على العمل هذا من صالح من فضله رتب مغفرة، وهذه ما تستحقها بشيء، لأنك إذا عصيت ذلك الجبار فقد عرضت نفسك لغضبه وكنت تستحق بذلك اللوم والصغار، ولو عبدته بعد ذلك حتى تملى زوايا الأرض عبادة لا يزال اللوم قائم. عبدتني الآن لكن إيش عملت كان؟ بعد إيش؟ بعد ما نسيتني؟ بعد ما تجرأت علي؟ بعد ما جهلت خلقي لك إيجادي لك تناسيت فضلي عليك جيت تبارزني بالمعصية؟ ولو تقطعت بعد في العبادة ماذا حصل؟ لكنه بفضله رتب المغفرة ورتب المسامحة ورتب محو السيئة كله فضل. فالعمل الذي تقوم به مقدمة من فضل عظيم، ما بعده أعظم وأكبر وأجل. فلا تركن على العمل واركن على فضل الله عز وجل، ولا ينقص رجاؤك عند الوقوع في الزلل لأنك ترجوه لا ترجو طاعتك. هل ترجو طاعتك أم ترجو المطاع؟ إن كنت ترجو الذي أطعته فما دخلنا في طاعتك، هو من حيث هو سيعطيك وسيمنحك، ولكن إذا أقمت الميزان إلا طاعتي إلا عملي نقول كل ما نسب إليك تصاغر لصغرك، لكن ما نسب إليه عظم لعظمته. فهو من حيث أنه كسب لك صغير، ومن حيث أنه توفيق منه كبير، ولكن العطاء الأكبر بعد ذلك أن يقبل منك هذا العمل، والأكبر بعد قبول العمل هذا يثيبك ويعفو عنك ويقربك وينور قلبك ويدنيك من حضرته ويرافقك بأنبياء ورسع. عجب والله، كله فضل خالص. إذن فالطمع في المتفضل لا في أعمالنا، وعلامة اعتمادنا عليه لا على أعمالنا أن رجاءنا لا ينقص عند وقوعنا في الزلل، إنما يزداد خوفنا منه تبارك وتعالى. فنحن وطاعاتنا من فضله، ونحن وسيئاتنا كذلك من عدله، فالأمر له تبارك وتعالى. فنسأل أن يعاملنا بفضله ويمحو عنا السيئات. فاحذر من الاعتماد على العمل، ولا ينقص رجاؤك بالزلل، فإن الحق تبارك وتعالى أنزل قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي هذا المعنى قال إن كان، قالوا إن كان لا يرجوك إلا محسن، فالمذنب العاصي إلى من يرجع؟ ماشي مرجع للعاصي؟ نقول نعم. سبحانك من خاف أحدا هرب منه، ومن خافك هرب إليك. لما تخاف من أي مخلوق تهرب، لكن إذا خفت من الله فين تهرب؟ قال تعال إلى عنده، خلاص تعال، بس ما تهرب. تهرب أين تهرب؟ لا ما هرب، تجي إلى عنده وهو هناك يسامح ويعفو ويجود. ومن خافك هرب إليك ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فليس إلا إليه المهرب، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وبهذا الفقه تعرف كيف تسارع إلى الأعمال امتثالا لأمره، وكيف تلوم نفسك على سيء الأفعال امتثالا لأمره، وكيف لا تعتمد على شيء من أفعالك ولا طاعتك ولا إساءتك. فالطاعة من حيث نسبتها إليك ليست عظيمة، والمعصية من حيث نسبتها إليك ليست عظيمة، ولكن من حيث أن الطاعة توفيق من الله موجبة لرضوان عظيمة، ومن حيث أن المعصية مخالفة لله موجبة لسخط عظيمة. فعظم طاعتك ومعصيتك لا بالنسبة إليك، أنت صغير وما نسب إليك كذلك، لكن من حيث ارتباطها بمعاملتك له تعظم أو تصغر. فاحذر أن تعظم طاعتك على فضله، أو سيئتك لا تعظم شيئا من طاعاتك ولا سيئاتك على فضله ولا على سخطه. فضله أعظم وسخطه أعظم من طاعتك ومن سيئتك. إذن فالمسألة كلها منوطة بما يريده بك. فإن أراد العفو والغفرة فأنت وسيئاتك حقيرة ويسيرة وما تساوي شيء، وإن أراد المؤاخذة ما عاد بقي شيء صغير في سيئاتك. وطاعتك إن أراد قبولها فما أحسنها وهي عظيمة، وإن ردها عليك فما ساوت شيء. إذن فالأمر كل منوط به، وإذا كان الأمر كذلك فلا كبر ولا عجب عند وجود الطاعة، ولا يأس ولا قنوط عند وجود المعصية. فالرجاء في الله ثابت بثبات وصف الله، والخوف من الله ثابت بثبات وصف الله. لا الرجاء ثابت بثبات طاعتك، ولا الخوف ثابت بثبات معصيتك، بل خوفك منه ثابت بثبات وصفه هو، ورجاؤك فيه ثابت بثبات وصفه هو تعالى. اللهم ارزقنا خشيتك ومحبتك والرجاء فيك. ومن هنا كان ما قمت بالأدب فيه من الطاعات أعظم مثوبة، وما ضيعت الأدب فيه من السيئات أعظم عقوبة، فقد تكون سيئة صغيرة فلا تتذكر نسبتها إلى مخالفته والخروج عن أمره فتستصغرها فتعظم عليك، فقد تكون الحسنة من حسناتك وهي منته وفضله، عظيمة عنده فتسيء الأدب معه فتعظمها من وجه نسبتها إليك لا من وجه تفضله بها عليك، وحينئذ تحبط الحسنة وتذهب متلاشية لأنك عظمتها. لذلك قال الإمام عيدروس بن عمر الحبشي عليه رحمة الله في قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال: ومن رفع العمل الصالح أن لا يبقى عند العبد استشعار نسبة إليه فيه رفع. قال: ذلك دليل على أن الله تعالى رفعه قبله، لكن إن لم يرتفع يظل عند صاحبه: أنا عملت، أنا قلت، أنا اجتهدت، أنا جاهدت. دليل على أن جهاده وعمله عنده إذا ما طلعت ما جرت طبع، لو هي رفعت ما عاد يبقى عنده شيء، ما عاد يستدل فضل الله عليه والعمل سيرفعه. وكذلك السيئة إن أثبتها عليك ربما استخففت بها وتنسي، ولكن إن ردها لك سامحك فيها تبقى عندك أنت فتستشعرها أنت، وهو سامحك فيها جل جلاله وتعالى. فعله
رحمه الله: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية، يعني أن عزمك أيها المريد على التجرد أي التخلص من الأسباب التي أقامك الله فيها كطلب الرزق الحلال والاشتغال بالعلم الظاهر من الشهوة الخفية، أما كونها من الشهوة فلعدم وقوفك مع مراد مولاك، وأما كونها خفية فلكونك لم تقصد بذلك حظ نفسك في العاجل بل التقرب بالتجرد لمن خلقك وسواك، فقد زينت لك النفس بالدسيسة الخفية الخروج عن الأسباب التي أقامك فيها العزيز الوهاب. وكذلك إرادتك الأسباب الشاغلة عن الله الكريم مع إقامته إياك في التجريد ورزقك من حيث لا تحتسب بفضله العميم انحطاط عن الهمة العلية، لأن ذلك رجوع من الحق إلى الخلق وهي رتبة دنية. فالزم أيها المريد ما رضيه لك العزيز الحميد، فإن ما أدخلك الله به تولى إعانتك عليه، وما دخلت فيه بنفسك وكلك إليه. وقل: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالمدخل الصدق أن تدخل فيه لا بنفسك، والمخرج الصدق أن تخرج لا بنفسك بل بربك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فكن حيث أقامك الله ذو الفضل العظيم، وعلامة الإقامة حصول الاستقامة وتيسير الأسباب من الكريم الوهاب.
لا إله إلا هو. في هذه الحكمة بيّن لنا الشيخ عليه رضوان الله مسلكا سويا في أدب الاختيار. الاختيار والإرادة يا أيها المؤمن حق لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يجعل اختياره تحت اختيار الله تبارك وتعالى، وذلك في شؤون الشان الأول في القدم الأول ما اختاره من الأحكام، ما أحل وما حرم، وما أوجب وما ندب، وما كره سبحانه وتعالى. فينتفي اختيارنا أمام الواجبات باختيارها كما اختارها، وأمام المندوبات باعتبارها كذلك، وأمام المباحات من أنها أباحها من حيث أنه أباحها، واختيارنا أمام المحرمات فلا نريدها ولا نلتفت إليها ولا نرتضيها بحال من الأحوال. إذن اخترنا ما اختاره، تأدبنا في الاختيار أمام الملك الجبار جل جلاله، وحق للعبد أن يكون كذلك. إذا تم لك ذلك اتسع لك باب اندراج اختيارك في اختياره، حتى صرت تحسن التعامل بعد ذلك في منازلات الأحوال التي تنزل عليك، فتخرج من اختيارك أصلا. ويذكر في قصة سيدنا يوسف أن جبريل عليه السلام كان يتردد إليه في السجن فيأتيه في الأسبوع أو في الشهر، وكان يتردد عليه أيام، كان في غيابة الجب في كل يوم وفي كل ليلة، فقال: يا جبريل، أيام وضعني إخواني في غيابة الجب في البير كنت تكثر التردد علي وتأتيني في الليل والنهار، وأنا الآن في السجن وضعت فيه فما تأتيني إلا من بعد الأيام. قال: أما غيابة الجب فما كان وضعك فيها له دخل من اختيارك قط، وضعك إخوانك بلا اختيار منك، وأما دخولك السجن فكنت قلت لربك: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولو سكت ولم تختار حتى يختار لك هو السجن فيدخلك إليه نجيناك كما كنا نجيئك في ذاك الموقف، فالآن لا يؤذن لنا أن نأتيك إلا في هذه الأوقات، وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا. فكانت الحكمة، قال، دخل نوع من الاختيار لك في دخول السجن فصاحبه شيء من هذا المقتضى من مقتضاه. إذن فالأكياس من الناس يحسنون الأدب في الاختيار، فيختارون ما يختاره القهار تبارك وتعالى لهم، وإذا طلبوه طلبوا منه ما طلب منهم. كيف طلب منهم أن يعبدوا؟ قالوا: اللهم وفقنا لعبادتك. طلب منهم أن يشكروا؟ قالوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طلب منهم أن يتواضعوا؟ يقول: اللهم ارزقنا التواضع. طلب منهم أن يصدقوا؟ يقول: اللهم اجعلنا من الصادقين. فأحسن ما طلبته منك ما طلبته منه ما طلبه منك. فإذا كنت تطلب نفس الأشياء التي طلبها منك تقول: أعني عليها، كنت بذلك معرضا لمحبته ولأن ينيلك الأمر، لأنك جعلت اختيارك اختيار، اخترت لنفسك ما اختاره هو لك، اختار لك الصدق، اختار لك الزهد، اختار لك التواضع، اختار لك الإنابة، وأنت تطلبها. قل: اختار لك أنت تطلبها، يا رب أعطني، يا رب أعطني، وهو نفسه هذا أعطني إياه. الله أكبر. تكون عبد له صادق، فتطلب منه ما طلب منك فيوفقك إليه. من هنا يأتي دور القيام أحيانا بشيء من الأعمال للكسب المادي، حكمة ربنا في الوجود اقتضت أن ذلك هذا الوجود يعمر بوجود كثيرين منا يقامون في التنسيق والترتيب والعمل للأخذ بالأسباب التي يكتب منها الأموال. في نفس الوقت أقام منا من أقام في معرض من أقام في إعراض عن هذه الأسباب، مشتغلا بأسباب أخرى معنوية يتم بها الاستقرار من أنواع العبادات، أو طعد من علم مثلا، أو عمل، أو جهاد في سبيل الله، أو سعي في قضاء حوائج الناس وما إلى ذلك، ولا يتسبب في كسب المال بشيء من تلك الأوجه الظاهرة. هذا هذا المتسبب في كسب المال ينازله تعب، وخصوصا وهو مكلف بأن يكون أمينا وأن يبتعد عن الغش وأن يصدق وأن لا يتحيل وأن يكون على مقتضى الشرع وأن يكون قلبه أيضا مع الله، فهو يتعب شغل وعمل وترتيب وسوق للقلب إلى ذكر الله، وقدامه حيلة ممنوع، غش ممنوع، شبهة ممنوع، حرام ممنوع، ربا ممنوع، سرقة ممنوع، ويبقى في كد. هو بهذا الكد ما دام بعيدا عن المحظورات الشرعية قائم في مقام عمارة في هذه الدنيا يخدم بها شريعة الله ومنهج الله، فتجده تكل نفسه أحيانا من هذه المراقبة وهذا الورع، ويلتفت إلى الصنف الآخر من الذين أقامهم الله في مقام التجرد عن هذه الأسباب، والهؤلاء مرتاحين وفي عبادة، وأنا تركت هذا العمل وأتركه نهائيا وأقفل دكاني أو أترك مزرعتي أو أترك محل الصناعة وأذهب عندهم عبد الله في المسجد وتركت هذا. وإذا به هروب منك، هروب منك من أداء حق العبودية في ذاك المقام، وتحكم في وتلبية لشهوة النفس في أكسلها وتخاذلها وإرادتها الأسل، فإذا ذهب لا تمر إلا أيام ولا طاعة سواء ولا عمل ويتسقي منه الطاعة، ولا وإذا به يتعرض كان ماشي جاء يجي مصيبة هذه يشوف لما في يد ويغبط هذا على دنياه ويذهبوا يفكر في المال والدنيا، وقال بغى عابد، والعباد هناك ما فكروا في هذا التفكير وإنما تهرب من المعاناة التي يعانيها في الاستقامة في هذا العمل، وتستر بتستر أنه يريد له العبادة والطاعة. وإرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، شهوة من الشهوات أردت أن تكسل بها وتروح تنام وتقول إن الله بأعبد الله تبارك وتعالى، وما قصدك العبادة، ولو صدقت في قصد العبادة من محلك أنا نراك كيف تعمل، تقفل الدكان وقت الصلوات، قفل روح هذا العبادة ذهي ولا ترضى بشغل قلبك به، وتتجنب الغش وتتق الله فيما تأخذ وفيما تصرف من هذا المال، هناك العبادة. إذن فمن الناس من يقيمه الله في الأسباب بعيدا عن المحظورات فيتكاسل عن ذلك وتأتيه الشهوة في التخلي عن هذا العمل الشاق، فيتستر بستر العبادة ويقول أنا أريد أكون عابد ويذهب. ومن الناس بالعكس قائم في مقام خير، إما مصلح بين الناس أو معلم للناس أو طالب للعلم، فلا يدري إلا والخواطر والوساوس، بعضها مباشرة تجيب، بعضها على يد شياطين الإنس، بعضها شياطين الجن، بعضها على يد أصحاب اللي يجلسون معه، الناس جابوا كذا كذا، الحين سنك أنت مقبل على الزواج ومنين بتجيب بعدين الدنيا، الناس تعبانين وبعد تتعب كثير، شوف الناس ما بنوا ديار، الناس جابوا سيارات، الرجال قايم ورزقه ميسر، الحاضر ميسر، أموره مستورة ولا دين عليه، وكل ما احتاج إلى شيء قليل وتيسر له منه من هناك، ألا فتع عينه على الدنيا بغى أكثر من هذا الذي يجي والعاد قنع، أنت الحمد لله حالك ما هناك واجب عليك في نفقة أحد مقصر فيه، وتعبد ربك على حال جميل، قايم بإصلاح بين الناس، قايم بتعليم، تطلب العلم، تجي الوسوسة، وإذا يقول أنا بخلص الآن بروح ما عاد يعلمين وكيف أجيب وكيف أعمل، يقول انحطاط عن الرتبة العلية، ضحكوا عليك بينزلونك من فوق إلى تحت. وفي الغالب صاحب هذا الوصف إذا راح يكابد الأسباب ولا يجي منها شيء سوا، ولا عاد من العبادة ولا من نتيجة الأسباب حقه حق الدنيا، لأنه حكم اختياره، قد اختار الله له يسر له الأمر وصبره قليل. طيب إذا يوم من الأيام جوعت صبر شوية بتشبع، ثاني يوم بيجيك الخير، وذا محمد قدامه قد جاع صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وإذا يوم اشتد عليك وزرد قليل، دول الأنبياء قدامك، خرج الخليل وهو خليل الله يريد عشاء لأهله، ما حد رضي يقرضه قرض، رجع إلى البيت مسكين. سيدنا الخليل ذاك الليلة ما عنده شيء، وهو أبو الأضياف يكرم، لكن في أحوال ما عاد شيء، بقى عشاء لأهل بيته ما وجد، رجع إلى البيت سام. أوحى الله إلي يا إبراهيم ما أخرجك هذه الليلة؟ قال يا رب خرجت أقترض من أحد عبادك عشاء لأهلي فما قرضوني ردوني. قال أوحى الله إلي ما إنك لو قصدت خليلك لم يردك، خليلك ربك تعالى لو قصدته ما بيردك، أما ذول يردوك من عند أماكنهم. قال يا رب استحييت منك، لحين أسألك عشاء، أرسلني ولو ملح عشاك، حتى عندك عشاء ناقص ملح، قل يا رب أعطني الملح، يسر لي الملح، أسيسره لك جل جلاله وتعالى في علاه. ما كان إذن وإرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في تجريك في تجريد انحطاط عن الهمة العلية. إذن فابعد عن اختيارك ودع الاختيار، وأحسن فيما اختاره لك، ما اختاره لك من هذا العمل وذاك العمل، حتى تبدو لك العلامة. بداية العلامة وجود تيسير، استقرار ضمير في مسلك من المسالك، أو تقفيل أبواب أمام مسلك كنت فيه، اسكفلت عليك الأبواب ما عاد خلاص، لا هم ولا انزعج، هذا اللي لك من ذا الباب وتوقف تكمل خلاص، بيفتح لك باب ثاني، روح شوف فين يفتح لك، فحيث يسر وهيا لك السبيل مع راحة الضمير وتيسير الأمر، فهناك أقامك، فامضي حيث أقامك. أما أن يكون أمرك ميسر وشانك طيب وتقوم لا هذا أنا بغيت كذا، أنا بغيت كذا، وتدخل اختياراتك، تقع خربطة بعد ذلك في شؤونك. وكن راض بما قدر المولى ودبر جل جلاله، ونعم المدبر هو. وهكذا كم في عالم الدنيا فعل بعباده الصادقين معه والمفوضين لاختياره، وكم أوقع أهل الاختيار اختياراتهم في الرداء أو في الهلاك أو في الأتعاب الكثيرة الشديدة. لا إله إلا الله، آمنا بالله وما جاء عن الله. وهذه الأيام أقامنا الله وإياكم في مقام التلقي، مقام التنقي، نعمة من الله، جبت صحتنا عندنا، عافيتنا عندنا، وأسمعنا أبصارنا عندنا من عنده سبحانه وتعالى، فهذه إقامة من الله. ما تصلح لك لا تروح بجسدك ولا بقلبك، إقامك في محطة التلقي، تلقى تلقى وترقى، اقرأ ورقة ورتل، ولا عاد روح كذا ولا كذا. ولهذا تجد وساوس الشيطان كثير ما تدخل في الاختيار، تحس الواحد يقرأ في كتاب معين، الحمد لله عنده الفهم، الشيخ يلقي يقول لما أقرأ الكتاب الفلاني، لأن الفائدة حاصلة والخير حاصل وربك بيفتح عليك والشيخ ما هو مقصر معك. لا أنا بغيت كتاب ثاني، لا أروح لك هنا أخبط كذا وكذا، ولا عاد يستقر له الأمر، ولا عاد يأتيه الفتوح ويتأخر عليه. خلي الاختيارات هذه الخاصة، ما دام الأمر ميسر لك والفهم أتاح لك ربك امضي. وهكذا اللهم وفقنا لما تحب، وألهمنا رشدنا، وخر لنا خر لنا، واختر لنا في جميع أحوالنا. اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عنا، ولا نعلم أمرا فنختار لأنفسنا، وقد فوضنا إليك أمورنا، ورجوناك لفاقاتنا وفقرنا، فأرشدنا اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك في لطف وعافية. أقرأ والوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. سوابق الهمم لا تخرب أسوار الأقدار، هذه الحكمة كالتعليل لما قبلها وتوطئة لما بعدها.
يعني أن ما قدره الله في الأزل لا تخرج أسواره المحيطة به فضلا عن أن تصل سوابق الهمم، أي أن الهمم السوابق وهي هو النفس التي تنفعل عنها الأشياء بإرادة الله تعالى، وتكون للولي كرامة ولغيره كالساحر والعائم إهانة. وفيه تشبيه الأقدار بمدينة لها أسوار في الصيانة والحفظ على سبيل المكنية، أي يجب عليك أيها المريد أن تعتقد أن الهمم أسباب عادية لا تأثير لها، وما ينشأ عنها إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره، فيكون عندها لا بها. فإرادتك خلاف ما أراده مولاك لا تجدي نفعا ولا تأثير لها في الحقيقة حتى تظن أنها توجب لك رفعا.
لا إله إلا الله. سوابق الهمم لا تخرج أسوار الأقدار. ضرب لنا المثل بأعظم المؤثرات في انفعال الأشياء، أعظم المؤثرات في انفعال الأشياء همة الإنسان، جعلها الله أقوى تأثيرا تنفعل لها الأشياء. قال: واعلم مع ذلك أنها وما دونها من جميع التسببات تحت حكم المقدر. سمعت؟ فكم وكم حصل في هذا الوجود من عجائب قدرة المعبود جل جلاله، تجد الذي عاش معالجا من علة يموت بها بعد ذلك، تجي نفس العلة وقد عالج منها مئات، عالج منها ألوف، وتجي لا عنده ولا يعرف يعالج نفسه منها وتقتله لتعلم أن الأمر ما عاده بحذق ولا بمعرفة. كل هذا يقول لك ما قدره الله في الأجل ما يؤثر فيه همم الناس حتى الأخيار والصالحين، فكيف بالكفار والفاجرين؟ فلا تقلق من شيء في الوجود، واعتمد على الموجود سبحانه وتعالى، وتأمل، لا تحزن إن الله معنا. إن كنا الآن وسط الغار ونخاف أن أحدهم يقول بقدمه كذا ينظر إلى موضع قدمه، فمع ذلك كله فجهدهم واهتمامهم لا يخرج سور القدر، وقد قدر لي أن أبلغ رسالته، وقد قدر لي أن لا يميتني حتى أكمل دينه، أما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك قال: إذا كان الأمر كذلك فلتكن على فقه مع الأسباب، ولا تعتمد إلا على المسبب الوهاب جل جلاله وتعالى في علاه. وأما سؤال السائل عن الأمن من مكر الله والاعتماد على فضل الله، نقول: بين الاعتماد على فضل الله والأمن من مكر الله تنافر وتباعد لا يتفقان. فالآمن من مكر الله مستخف بالله كيف يعتمد على فضله، ناس لجلاله غير مهيئ لإفضاله. الآمن من مكر الله جاهل بالله، فكيف يعرف فضل الله؟ إنما يعرف فضل الله من عرف جلال الله ومن عرف عظمة الله تبارك وتعالى. الاعتماد على فضل الله تبارك وتعالى ليس بشيء من التساهل ولا الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، فتلك معاصي، والاعتماد على فضل الله توحيد خالص وإيمان خالص وطاعة محضة. فأين الطاعة من المعصية؟ وأين الخير من الشر؟ وأما قوله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، فمن الجهالة غلبة النفس وغلبة الهوى وغلبة الشهوة، كل ذلك من الجهالة. فكل من غلبته نفسه على شيء من ذلك ثم تاب عن قريب فإن الله يتوب عليه. أما أنواع الطاعات أحيانا يكون مثلا طلب علم، خروج في الدعوة إلى الله، أو غير ذلك من الطاعات، واحد قائم بحاجات الناس، بعدين عرض عليه اعتكاف في شيء من المساجد أو ما إلى ذلك. فأنواع الطاعات لا يكون ذهابك إلى شيء منها خروجا عما أقامك الله فيه إلا إذا ترتب على انتقالك إلى الثاني ضرر بالأول وعدم مناسبة وتوفيق بين هذا وذاك، كل ما تيسر. وبعض الطاعات مترابطة يقوي بعضها بعض أكثر من عموم الطاعات، فحينئذ لا يضرب هذا بهذا ولا يخرج بفعل هذا عن إقامة الله له في الآخر. من علي فقه حكمة الأسباب والتنزه عن الاعتماد عليها ما يسأل عنه السائل من كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الذي انتهى فيه إلى قوله ولكن عرفني به نفسه بلا كيف جل جلاله باعتبار أن بعثة المصطفى محمد تعرف من الله تبارك وتعالى، وتعريف المصطفى محمد بالله تبارك وتعالى آت من الله، فقام عليه الصلاة والسلام بإذن الله وبأمر الله وعرف ودعا إلى الله، فلو اعتقدت أنه بنفسه قام لكنت بعيدا عنه وعن الله ذي الجلال والإكرام، ولو اعتقدت أنك عنه مستغن لكنت كافرا به وبربك تعالى ذي الجلال والإكرام. إذن فلا أنت مستغن عن هذا الرسول، فلا بد لك منه في الوصول والمعرفة بالبر الوصول، ولا جاءك هذا الرسول إلا بالفضل من البر الوصول نفسه وإلا بالإحسان من الله. فما معنى كلام سيدنا علي إلا نفي الاستقلالية لغير الله وشهود الأسباب من الله وبالله، فكذلك ماذا الصالحون. وقت لا خلط بين الترتيب فيما أقامك الله تبارك وتعالى فيه وبين الهروب مما أقامك الله فيه. أما قيامك بشيء من الأعمال المباحة أو المندوبة فضلا عن عظيم العبادات كالعلم والدعوة إلى الله، قيامك بشيء منها بالتنسيق مع العمل الذي أنت فيه، كل ذلك من الترتيب الحسن واختيار ما اختار الله لك. هل معنى إذا أقامك الله في مصنع أو ورشة أو هندسة أنك لست ممن يرتاد المساجد ولست من القوامين في الليل ولست ممن يصلح منه طلب العلم ولست ممن تصلح له الدعوة؟ حاشا الله، ليس المعنى كذلك، ولكن قيامك في الليل وخروجك للعلم يكون بترتيب وبعدم هروب مما أنت فيه، فأنت تتقي الله فيما أنت فيه. وقد كان سادتنا الصحابة يرتبون على أنفسهم وهم الذين أقيموا منهم في الأسباب، جماعة جالسين في الصفة بلا أسباب متجردين، ولكن عامة الصحابة الآخرين كان يقول لصاحبه أعمل أنا يوم وأنت تلازم رسول الله من الصباح إلى المساء حتى تخبرني بعد ذلك ما صدر منه وما قال وما جرى على يده، وفي اليوم الثاني عقبني في العمل وأنا أتفرغ لك وأجلس مع رسول الله طول اليوم حتى آتيك بالخبر عنه. ومع ذلك إذا راح ذاك العمل وذا تفرغ ما تجي ذاك للجماعة، وإذا جاي للجماعة ما عاد يستمع، لو قام النبي يتقال ولا دخل أحد يسأله إلا يستمع وإلا يأخذ، ولكن هذا متفرغ نهائيا طول، فيذهب ذاك إلى العمل في الوقت المناسب ويأتي في الوقت المناسب. فإذا جاء قال فاتك كذا وسمعت قال كذا وقام فقال كذا، من حرصهم على حسن التلقي فقالوا نجمع بين أخذنا الأسباب وبين هذه العلوم، فليس ذلك من الهروب في شيء بل هو من عين الصواب، والله أعلم. وإياكم بما علمنا يعلمنا ما ينفعنا يسلكنا وإياكم مسالك من اصطفاهم واجتباهم وارتضاهم يدفع الآفات عنا وعن الأمة المحمدية ويكشف الغمة ويجعلنا وإياكم في الهداة المهتدين للخير المحفوظين من كل شر مع صلاح أحوالنا وأحوال أهل لا إله إلا الله ودافع البلاء عنا وعنهم أجمعين ودافع الأحوال الأحسنة في خير نطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه.